أسباب انتشار المجاهرة بالمعاصي بين العامة. أشكر السائل على هذا السؤال لأنه الجواب عنه يحمينا. يعني هذا الإجمال فسروه لي، عندما أجبت السائل قلت لأن جواب السائل يحمينا. حديثان يدلان على خطر المجاهرة بالمعاصي. الحديث الأول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الثاني: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث لا تكون بأن يفعل كل إنسان معصيته في بيته، أن يظهر وينتشر، فحينئذ يكون إذان بغضب الله من أعاصير، من زلازل، من غرق، وكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من خسفنا به الأرض، منهم من إيش أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسف أخذته الصيحة، ومنهم من خسف به الأرض. ولا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذه العقوبات تنزل لمعصية رب الأرض والسماوات والمجاهرة بالمعصية. أخشى أن الترتيب فيه تقديم وتأخير في الآية في التراجع. فحينئذ إذا عرفت أن كل أمة محمد معافى إلا المجاهرون، فيجب على العبد أن يتقي الله، وإذا ابتلي بالذنب ألا يجاهر به، فإن مجاهرته بالذنب تؤول إلى احتمال عقوبته أكثر ممن أخفى الذنب وانستر به، مع أن الذي يخفي الذنب معرض للعقوبة. خذ مثلا يأتي أناس يوم القيامة مع عندهم حسنات كأمثال جبال تهامة، ثم ينسفها الله لهم، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، خلا بالجوال، شاف مقاطع لا تجوز، سكرت المرأة راحت عند جارتها وقعد في البيت لوحده ينظر مقاطع محرمة لوحده، إيه هذا خلا بمحارم الله، وش سوى فيها؟ انتهكها. طيب نسفت حسناته. والآخر قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قد يقول قائل: أريد الجمع بينهم، يعني إذا استتر ذهبت حسناته، وإذا جاهر نعم جاءت عقوبة الله إذا جاهر. فيعني إيش يصنع في هذا؟ نقول: حينئذ تب إلى الله ولا تصنع المعاصي واسترح منها، لا تبحث عن مخرج كيف تفعلها، تقول يتغف يعني قدام الناس ولا بينه وبين رب الناس، لا تفعلها لا أمام الناس ولا دخلت. إنك إذا خلوت يوم لا تقول خلوت، وقل علي عقيب يا أخي. وفي هذا يقول الحافظ، يقول النووي أو حافظ بن حجر: كراهة الإقامة بين المجاهرين بالمعاصي إذا انتشر الخبث، لأنه إذا بقيت بينهم سيما وأنت ما تنكر عليهم فإن العقوبة تعمك معهم، إن جاء غرق، إن جاء زلزال، إن جاء إعصار، فتعمك معهم، وحينئذ فيستحب مفارقة سكن المجاهرون والذين ظهر فيهم الخبث ومفارقتهم في البلدان والأوطان حتى لا تحل العقوبة عليك معهم. ولكن من قرأ القرآن علم أن من كان ينكر المنكر كما قال السعدي، أنا كل ما أقولها في درس التفسير والله كنت أرددها عدة مرات، وبالأمس أخ فاضل أرسل لي بالواتساب رسالة شفت السعدي قال نفس الكلمة. كنت أقول: من أنكر المنكر على جيرانه من صلاة الفجر، راح يا جار ما شوك صلاة الفجر، صلى الله يرحم أمك وأبوك، صلى الله يوفقك، ما أنكر المنكر، أو الذي أنكر المنكر فإن الله عند حلول العذاب سينجيه. هذه كنت كلمة أقولها، حتى صادفت أحد إخواني أرسل لي رسالة واتساب فيها كلام السعدي استفدته، نفس الكلمة كنت أرددها. أنا استنبطت هذه الكلمة وقتها، لاحظت أن الرب لما أراد تعذيب قرى آل لوط وقلبها عليهم أمر لوط أن يخرج منها. ليش؟ لوط كان ينكر عليها، فأمره أن يخرج بقطع من إيش؟ من الليل، وأن لا يلتفت منهم أحد. التفت امرأته فسحبها العذاب معه، نسأل الله العافية. فوقتها استنبط أن من أنكر المنكر في الحي مثلا، عندكم عندنا بالحي في أي مكان، إذا جاء طوفان أو عذاب أو زلزال قبل أن يأتي يتحرك قلبه، يحس بطفش، وده يتمشى ويطلع الطائف يجي العذاب وراه. هكذا أي سبب ينصرف. لكن إن شاء الله أن يقبض روحه مع الناس يبعثه على نيته، ويكون هذا كفارة له أجر وزيادة في درجات، كما قال يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس فيهم؟ قال يبعثون يوم القيامة على نياتهم. نعم، آخر سؤال، قلت انقسم إلى قسمين. نعم، أشكر السائل. نفات الصفات انقسم إلى قسمين، نفات إلى غير بدل وهم الجهمية، قال ليس بسميع ليس بصير. نسينا أن نقول القسم الثاني نفات إلى بدل وهم الأشاعرة، فنفوا صفة الرب لكن إلى بدل. مثلا قالوا ينزل الله في الثلث الأخير ينزل أمره، ما قالوا ينزل نزول يقيم جلاله، هذول نفوا لكن إلى بدل. يضحك الله رجلي، ما قال يضحك ضحك يريق بجلاله، قال يضحك يرضى. فهؤلاء حرفوا الصفات، فهم من جهة التلاعب أشر من الجهمية، كما قال ابن القيم في كتابه المعروف إيشو اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.